بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول خيار الشر عن خيار الحيوان عفوا، يقع الكلام في خيار الشر. بداية لا بد أن نشرح المقصود من خيار الشر في مقام تحديد الموضوع وبيانه، ثم بعد ذلك يقع الحديث في بيان حكمه. أما بيان حقيقة موضوع خيار الشرط فأقول: المقصود من الشرط هو الالتزام بأمر مشروع في حد نفسه في عقد لازم كالبيع مثلا. هذا الملتزم به إما أن يكون هو الخيار، وإما أن يكون شيئا آخر غير الخيار. دعونا من الشيء الثاني ونركز على ما إذا كان الملتزم به في ضمن العقد اللازم هو الخيار، يعني لو كان فالخيار فإنه سيقول هكذا: بعتك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار 5 أيام. فإذا قبل المشتري وقعت المعاملة البيعية، وكان للبائع حينئذ خيار الشرط الذي اشترطه في ضمن العقد اللازم. هذا يعني أن أو هذا يعني أنه قد أخذ، أو حتى عبروا، هذا يعني أن المأخوذ في الإنشاء هو نفس السلطنة في المدة المضروبة، يعني بأن البائع له سلطنة على فسخ العقد خلال هذه المدة الزمنية المقررة بخمسة أيام في المثال الذي ذكرنا. طبعا لا بد أن تكون المدة مدة محددة ومدة معلومة، وإلا لا يقع. يعني ليس له أن يقول بعتك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الفسخ متى أردت، من دون أن يحدد يوم، أسبوع، شهر، سنة، 15. لا، لا بد أن تكون مدة الفسخ والرجوع في العقد المنشأ مدة مضروبة معلومة محددة عند البائع وعند المشتري. فيشترط البائع مثلا ويقبل المشتري، فإذا اشترط البائع وقبل المشتري وقع له. طبعا وكذلك قد يكون الشرط شرطا من المشتري، بمعنى كما أن الشرط يمكن أن يكون شرطا من البائع، كذلك يمكن أن يكون الشرط من المشتري بأن يقول: اشتريت منك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار 5 أيام. فيقبل البائع بهذا الشرط الذي اشترطه المشتري، فيكون للمشتري حينئذ السلطنة على فسخ عقد البيع متى ما أراد، فيرجع الكتاب الذي قد اشتراه خلال 5 أيام. فإذا لم يرجع المشتري الكتاب خلال 5 أيام لا يقال قد وجب البيع وثبت حينئذ. إذن البحث فعلا عندما يقال خيار الشرط فالمقصود به الخيار الناشئ من اشتراط حق الفسخ في ضمن عقد البيع، مقابل الخيار الذي يكون ناشئا من تخلف الشرط. وبكلمة، قد يتصور غالبا أن المقصود بخيار الشرط خيار تخلف الشرط، فيتداخلان أو يخلط الكثير بينهما، فيتصور أو يتوهم أننا عندما نقول خيار الشرط نعني خيار تخلف الشرط. لا، هما نوعان من الخيار. مقصودنا من خيار الشرط عبارة عن الشرط الذي يشترطه أحد المتبايعين في العقد فيثبت له سلطنة الفسخ وفقا لذلك الشرط الذي قد اشترط من دون علاقتين بمسألة التخلف. أنا اشترط ما عندي شرط، شرطي اشتريت منك على أن يكون لي حق الرجوع 5 أيام، خلال 5 أيام ما اشترطت عليك إلا حق الرجوع، خلال 5 أيام أنا رجعت. بينما خيار تخلف الشرط لا، خيار تخلف الشرط هناك شرط قد أخذ في العقد وألزم المشروط عليه الوفاء به، فلم يلتزم المشروط عليه بالوفاء بما اشترط عليه، فلتخلف الوفاء بالشرط يجوز الفسخ. مثلا الآن اشتريت منك هذه الدار واشترطت عليك أن تجعل لها أبوابا خلال مدة زمنية مضروبة، فلم تجعل الأبواب للدار، فحينئذ أفسخوا العقد. لماذا؟ لتخلف الشرط جراء عدم وفائك بالشرط من خلال جعل الأبواب للدار يبنى على فسخ العقد. إذا لا بد من التفريق بين الموردين، ولا ينبغي أن يخلط بينهما، فيخلط بين مورد الشرط وهو خيار الشرط، وبين مورد تخلف الشرط وهو خيار تخلف الشرط. إذن خياران يختلف الموضوع في كل واحد منهما عن الآخر، فلا ينبغي الخلط بينهما كما لا يخفى. هذا معنى خيار الشرط. إذن هذه حقيقته وهذا موضوعه. يأتي الكلام طبعا في قبل أن نشير أيضا إلى حكمه، خيار الشرط لا خلاف بين أصحابنا في صحته، ولعل هذا شيء من الحكم أيضا، لا خلاف بين أصحابنا في صحة خيار الشرط، بل قد ادعي عليه الإجماع المحصل والمنقول. هذان طبعا الإجماعان محصلا ومنقولا لا يصلح الاستناد لهما، لذلك نحتاج إلى إثبات دليل أو الإتيان بدليل يثبت من خلال ذلك الدليل حكم خيار الشرط فيلتزم بصحة الخيار حينئذ. ما هو الدليل؟ أقول استدل المصنف كغيره من الأعلام على مشروعية خيار الشرط، ده بيان الحكمها بأمور. الأمر الأول التمسك بقاعدة المؤمنون عند شروطهم، وهذه القاعدة دلت عليها مجموعة من الروايات ابتداء من النبوي المروي عنه صلى الله عليه وآله، ومرورا بغيره من النصوص. موجود عندنا أكثر من رواية، لا يبعد البناء على الاستفاضة في هذا المضمون، بل لو قيل بأن هذا المعنى من التواتر المعنوي يبدو لي لم يكن في ذلك ضير، فإن النصوص التي تضمنت بيان أن المؤمنون عند شروط أن المؤمنين عند شروطهم من الكثرة بمكان. أشار المصنف إلى رواية في المقام وهي صحيحة عبد الله بن سنان، واردة في الباب 6 من أبواب الخيارات، حديث رقم 2 صفحة 16 مجلد رقم 18 من وسائل الشيعة الطبع الجديد، وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن الحسين بن سعيد. ذكرنا غير مرة أن للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه أكثر من طريق للحسين بن سعيد، وقد ذكرنا أن واحدا على أقل التقادير من تلك الطرق المذكورة صحيح معتبر يكتفى به في مقام اتصال سلسلة السند للبناء على الاعتبار. عن الحسين بن سعيد الأهوازي جليل القدر، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. طبعا لو تابعت هذه الرواية وأضرابها من النصوص ستجدون اتفاقا في صدرها المسلمون عند شروطهم، وإنما الخلاف عادة في ذيلها: إلا شرط خالف كتاب الله، أو إلا كل شرط خالف كتاب الله، إلا شرطا خالف كتاب الله. على أي حال موجود عدة تعبيرات واردة بهذا المضمار تتعرض إلى أن الشرط الذي يخالف كتاب الله، هذا قد يدعى أنه موجب لرفع اليد عن مثل هذا النص بلحاظ وجود الاضطراب ما بين الصدر والذيل، لأن بعض الروايات تشير لكذا بعض الروايات تشير لكذا، فهذا الاختلاف الموجود صدرا وذيلا بين النصوص قد يوجب الاضطراب ويوجب رفع اليد. شيخ الأنصاري بيجيكم إن شاء الله في المكاسب في باب الشروط تعرض مفصلا لهذا البحث، وتبعه الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين، وكانت المحصلة أن هذا ليس مما يوجب اختلال يوجب إسقاط النص عن الحجية أو رفع اليد عنه، إذ أننا يمكن أن نبرر أن موجب ذلك يعود للنقل بالمعنى، ومع وجود النقل بالمعنى هذا الذي أوجب شيئا من الاضطراب، تعرضت بعض الروايات لربما إلى شيء من التصحيح القياسي على بعضها البعض، لكن المضمون أو الشكل العام للنصوص لا زال محافظا عليه ولا زال مبقيا عليه لا ضير فيه. يهمنا أقل التقادير الآن الصدر، ودعوا الذيل إلى مورده في باب المكاسب في باب الشروط. يهمنا الصدر، قوله المؤمنون أو في بعضها المسلمون عند شروطهم، دلالتها على المدعى من خلال قوله المسلمون عند شروطهم، فإن المستفاد منه نفوذ كل شرط يشترطه المسلمون على بعضهم البعض، لأن قوله المسلمون عند شروطهم يعني كل ما اشترطه المسلمون على بعضهم البعض فإن اشتراط بعضهم على بعض يكون شرطا نافذا يوجب العمل على طبقه ولا يسوغ لأحدهم أن يرفع اليد عنه فيثبت المدعى في المقام. إذن النتيجة المستفاد من النص زين مشروعية الشرط الذي يصدر من المسلم على أخيه المسلم، ويكون ذلك الشرط نافذا ويعول عليه كما لا يخفى. أشكل الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهرة في كتابه المستند مستند الشيعة على الاستناد إلى هكذا رواية أو إلى هكذا قاعدة. خب طبعا من خلال هذا النص استدل أعلامنا أو جعل أعلامنا قاعدة عرفت بقاعدة المسلمون عند شروطهم. خب على أي حال أشكل الفاضل النراقي قد صلى تربته الطاهرة على الاستدلال بهذه الرواية، فقال بأن اشتراط الخيار في العقود من الشروط المخالفة للكتاب والمخالفة للسنة. أما كونها مخالفة للكتاب فلأنها مخالفة لمقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود. مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود هو لزوم الوفاء بكل عقد عقد، خرج من ذلك ما دل الدليل عليه تعبدا مثل خيار المجلس أو خيار الحيوان، فبقي كل عقد يجب الوفاء به، فعندما تأتي فتقول يتحول العقد اللازم إلى عقد جائز جراء اشتراط شيء في ضمن العقد يعني عدم لزوم الوفاء بالعقد، فيكون مخالفا لقوله تعالى أوفوا بالعقود الدال على لزوم العقد وعدم جواز فسخ، وكذلك مخالف أيضا للسنة المباركة. لماذا؟ لأن مقتضى ما جاء في روايات خيار المجلس فإذا افترقا وجب البيع. يستفاد من هذا التعبير أنه متى ما افترق البيعان من المجلس فقد أصبح البيع لازما، خرج من ذلك خيار الحيوان مثلا فبقي غيره على اللزوم، فالبناء على مشروعية الفسخ جراء الشرط في العقد مخالف لماذا؟ للنصوص الواردة للسنة، فيكون من الشرط الذي خالف الكتاب والسنة أو غير ذلك من أدلة اللزوم، غير روايات قيار المجلس. زين، طيب، إذن اشتراط جواز العقد بالخيار يخالف الكتاب والسنة، فلا يصح مثل هذا الاشتراط. وإن شئت قل كأن الشيخ النراقي يريد أن يشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى، إن كل شرط خالف الكتاب والسنة أو كل بلى باطل، اشتراط الخيار في العقد البيعي يخالف الكتاب والسنة، النتيجة البناء على البطلان. وعلى هذا يتحصل أن القول بمشروعية الخيار بمشروعية الشرط في عقد البيع يخالف الكتاب والسنة. طبعا هنا عدة إجابات، هنا جواب للمحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة من خلال تقسيم الخيارات إلى خيار حقي وإلى خيار حكمي، وهنا جواب أيضا إلى السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في حاشيته على المكاسب، وهنا جواب أيضا إلى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بعدما أشكل على الجوابين، على جواب المحقق النائيني وعلى جواب السيد اليزدي قدس الله أرواحهم جميعا. كيفما كان المصنف تقريبا ذكر جوابا ولعله يؤول لبا إلى أحد الإجابات الثلاث، يمكنكم الملاحظة. حاصل ما ذكر المصنف قال لابد أن نعلم ما هو المقصود بالوفاء في قوله تعالى أوفوا بالعقود. ما هو المقصود بالوفاء؟ هل المقصود بالوفاء يعني إبقاء العقد تعبدا بعد الافتراق، أو أن المقصود بالوفاء يعني عدم مشروعية التخلف عما تم الاتفاق عليه؟ لو كان المقصود من الوفاء في العقد إبقاء العقد بعد الافتراق تعبدا وعدم جواز فسخه، أمكن أن تقولوا بأن شرطية الخيار في العقد مخالفة للكتاب الشريف؟ أما إذا قلنا بأن الوفاء المقصود به في الآية القرآنية يعني عدم التخلف عما تم الاتفاق عليه، حرمة التخلف عما تمت المعاقدة عليه، فحينئذ هذا لا يتنافى وشرطية الخيار، لأن شرطية الخيار سوف يكون مما تم الاتفاق والمعاقدة والتعاقد عليه، فالتخلف عنه تخلف عن قوله تعالى أوفوا بالعقود، فلا منافاة بين الآية القرآنية وبين شرعية الخيار كما لا يخفى. طيب، الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وهو التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع بهذا التقريب، إن قوله تعالى أحل الله البيع مطلق يشمل ما إذا كان البيع لا يشتمل على شرطية فسخ العقد بخيار الشرط، كما يشمل ما إذا كان العقد متضمنا لشرطية خيار الفسخ بالشرط، ومقتضى الإطلاق البناء على شرعية هذا الخيار. وبكلمة أخرى، إن العقد الذي يكون مشتملا على خيار الشرط مصداق من مصاديق البيع الذي أشارت له الآية القرآنية أعني أحل الله البيع، وما دام مصداقا وقد ثبتت حليته ثبتت شرعية خيار الشرط حينئذ وهو المطلوب. أقول ربما ادعي انصراف البيع المذكور في الآية القرآنية لخصوص البيع الذي لا يكون متضمنا لاشتراط الخيار، يعني البيع الذي لا يكون مشتملا على شرط، وهذا انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال وليس ناشئا من كثرة الوجوب. هذا الانصراف موجب لعدم حجية الإطلاق المذكور كما لا يخفى. إن سلم الانصراف لن يتم الاستدلال. أما لو ادعي أن الانصراف المذكور غلبة وجود وليست غلبة استعمال فلا قيمة له، أو لو أنكر أساسا وجود مثل هذا الانصراف لا أثر له. دليل الثالث التمسك بصحيحة الحلبي المذكورة في المتن واردة في الباب 3 من أبواب الخيار، حديث رقم 1 صفحة 10 من المجلد 18 من الوسائل الطبع الجديد، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد علقت قبل قليل فلا أعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط. تقريب الاستدلال بها من خلال أنه عليه السلام قد جعل الخيار في الحيوان ثابتا بالشرط وعدمه، اشترط أو لم يشترط، وهذا يدل على شرعية الشرط في غير الحيوان وهو المطلوب. والإنصاف عدم وضوح هذا المعنى من الصحيح، إذ أن أقصى ما يستفاد من الصحيح هو ثبوت خيار الحيوان مطلقا سواء اشترط ثبوته أم لم يشترط، ولا دلالة للصحيح على ثبوت الخيار في حال وجود شرط. وإن شئت فقول إن الصحيح ليس في مقام البيان من هذه الجهة أصلا، وإنما هو في مقام بيان إثبات الخيار ليس إلا. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني وهو ثبوت خيار الشرط للأجنبي. أقول يمتاز خيار الشرط عن بقية الخيارات بعدم اختصاصه بالمتبايعين، بل قد يثبت لغيرهما أيضا بخلاف بقية الخيارات، فإن بقية الخيارات مجعولة إما للمتبايعين معا أو لخصوص أحدهما إما البائع أو المشتري، مثلا مجعولة لكليهما معا مثل خيار المجلس أو مثل خيار الغبن، فإنها مجعولة للبائع ومجعولة للمشتري، مجعولة لأحدهما دون الآخر فتكون مجعولة للبائع مثلا مثل خيار التأخير فإنه مختص بالبائع دون المشتري، أو قد يكون الخيار مجعولا للمشتري دون البائع مثل خيار الحيوان فإنه ثابت للمشتري دون البائع. لكن شيئا من الخيارات المذكورة أو ما لم نذكر لا يكون ثابتا للأجنبي، وإنما دائما وأبدا الخيار ثابت إما للمتبايعين معا أو لأحدهما دون الآخر. هنا يمتاز خيار الشرط عن بقية الخيارات، فإن خيار الشرط كما يمكن أن يكون للمتبايعين معا أو يمكن أن يكون لأحد المتبايعين دون الآخر، يمكن أن يكون خيار الشرط ثابتا أيضا للأجنبي لا للبائع ولا للمشتري. ما هو الدليل على جعل خيار الشرط للأجنبي؟ يقول المصنف: دليلنا على مشروعية جعل خيار الشرط للأجنبي الأدلة التي دلت على مشروعية خيار الشرط للمتبايعين. فإن الأدلة الدالة على مشروعية خيار الشرط للمتبايعين مطلقة تشمل ما إذا كان الخيار ثابتا للبائع أو ثابتا للمشتري وثابتا لرجل أجنبي أيضا، ليس هو البائع وليس هو الأجنبي. إذن الوجوه التي يستدل بها على مشروعية خيار الشرط إما بأكملها تدل على شرعية جعل الخيار للأجنبي، أو أن بعضا من الوجوه السابقة يدل على شرطية على شرعية جعل خيار الشرط للمشتري للأجنبي عفوا، فيثبت المطلوب حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار ضبط المدة في خيار الشرط أداء لحق سيدنا حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه، نحفظ شيئا من الحق، نصف الدرس ونصفه يعطل، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.